الدرس 35 من دروس المنتخب في بلاغة العرب، ووصلنا إلى درس الاستعارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس 35 من دروس المنتخب في بلاغة العرب، ووصلنا إلى درس الاستعارة، وكنا أشرنا إليها في الدرس السابق، لأن الاستعارة من أقسام ماذا؟ من أقسام المجاز، وهو مجاز علاقته المشابهة. قال المؤلف غفر الله له: الاستعارة والألف والسين والتاء أصل يدل على الطلب، بحيث إذا اجتمعت هذه الثلاثة الأحرف في أي كلمة دلت على طلب: استخرج، استطال، استعار، استعمل، في أي كلمة تدل على الطلب. والاستعارة هي تأتي بمعنى الطلب اللغوية، طلب الإعارة، استعارة طلب الإعارة. قال: اعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون لللفظ أصل في الوضع اللغوي معروف، تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع. هذا كلام لا يسلم له، قوله تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع، نقول ليس على هذا دليل. ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلا غير لازم، فيكون هناك كالعارية. قال: واعلم أن الاستعارة المجازية مأخوذة من الاستعارة الحقيقية، وإنما لقب هذا النوع من المجاز بالاستعارة أخذا لها مما ذكرناه، لأن الواحد منا يستعير من غيره رداء ليلبسه، ومثل هذا لا يقع إلا من شخصين بينهما معرفة ومعاملة، فتقتضي تلك المعرفة استعارة أحدهما من الآخر. فإذا لم يكن بينهما معرفة بوجه من الوجوه، فلا يستعير أحدهما من الآخر. إذن عرفنا على أن الاستعارة تكون لعلاقة المشابهة بين الأمرين، كما أن الاستعارة الحقيقية لا تكون إلا من شخصين بينهما تعارف، كذلك الاستعارة لا تكون إلا مع علاقة المشابهة، أن يكون لفظ المستعار والمستعار له بينهما شبه. قال: تعريف الاستعارة يعني اصطلاحا: والاستعارة هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، هذا تعريفها اصطلاحا، لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه، مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي. والاستعارة ليست إلا تشبيها مختصرا، لكنها أبلغ منه. نحن الآن نقرأ على رأي أصحاب المجاز، وإلا هذه الاستعارة هي أسلوب من أساليب العرب، لكن تفهم إذا رأيت في كتب سواء الأصول أو اللغة بأنواعها كلمة الاستعارة تعرف أنه مجاز علاقته المشابهة. وسيأتي معنا إن شاء الله الأمثلة التي سيتضح من خلالها المعنى أكثر. تقول: رأيت أسدا يخطب، هو عبارة عن قولك رأيت رجلا شجاعا كالأسد يخطب. قولهم رأيت أسدا يخطب ماذا يقولون في هذا؟ يقولون استعارة، يقولون شبه، يعني عند التحليل يقولون شبه الرجل بالأسد، ثم حذف المشبه وأبقى المشبه به، وأتى بقرينة تدل على عدم إرادة المشبه به، وهو كلمة يخطب. قال: هو عبارة عن قولك رأيت رجلا شجاعا كالأسد يخطب. إيش الذي حذفناه بالتركيب هذا؟ المشبه، حذفنا المشبه الذي هو رجل وأبقينا المشبه به، لكن أتينا بكلمة تدل على عدم إرادة المشبه به، وأن هناك مشبه وهو كلمة يخطب، لأن الأسد الذي هو الحيوان المفترس لا يخطب. قال: فائدة: الأمر في الاستعارة والتشبيه جاريا على ثلاثة أوجه. أولها أن يكون استعارة باتفاق، أن يكون الأمر استعارة باتفاق. رأيت قمرا نوره على الناس وشمسا ضياؤه على الخلق، المقصود لأنه يصلح هنا أن تحمله على الحقيقة، تحمله على الحقيقة لأنه لا يوجد هناك مانع من إرادة المعنى الأصلي. وثانيهما تشبيه بلا خلاف، يعني يكون تشبيه ما يصح تقول فيه استعارة، وهو ما ظهرت فيه أداة التشبيه. أنا لو قلت رأيت زيدا رجلا مثل الأسد يخطب، هل هذا استعارة ولا تشبيه؟ هذا تشبيه بالاتفاق، لأنه ظهرت فيه أداة التشبيه، هذه مثل كقولك زيد مثل البحر ومثل الأسد، فوجود أداة الشبه منعت من جعله مجازا. وثالثها وقع فيه الخلاف، هل يعد من الاستعارة أو يكون معدودا من التشبيه، وهو ما كان مضمر الأداة، وهذا كقولك زيد أسد، تقدم معنا له اسم آخر، هذا ماذا قلنا فيه؟ الذي حذفت فيه الأداة وحذف فيه الشبه، تقدم معنا في درس التشبيه، التشبيه البليغ. إذن هذا هو التشبيه البليغ، فالتشبيه البليغ أحيانا يقول فيه استعارة وأحيانا يقول فيه تشبيه بليغ. قال كقولك زيد أسد وعمر بحر وغير ذلك، سيأتي لهذا مزيد تقرير في التفرقة بين الاستعارة والتشبيه. فهذا ما أردنا ذكره في ماهية الاستعارة ومفهومها. ومما يمثلون به على الاستعارة قول الله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. أيش الشاهد؟ واخفض جناحك للمؤمنين، كلمة الجناح شبه تواضع المؤمنين بالطائر، بالطائر ذو جناح، وحذف كلمة الطائر وأبقى شيئا من لوازمه وهو الجناح. قال وقال الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جناح الذل من الرحمة، يقولون الذل ما له جناح، وقد تقدم من كلام القيم أننا إذا تصورنا أن الجناح هو ذو الريش فنعم، لكن ما المانع أن يكون هذا جناحا حقيقة، وهو جناح يختلف عن الجناح الذي يمتلكه الطائر. وقال الله واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وهكذا الإنسان إذا انتفخ ريشه شعر بالاستعلاء على الناس وأنه فوقهم، ولما يخفض جناحه يشعر أنه منهم وبين أيديهم. وهكذا قال وقال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال فالخفض والذوق استعارتان بليغتان، فلو ذهب بجعله تشبيها قائلا اخفض لهما جانبك الذي هو كالجناح وأذاقها الله الجوع والخوف اللذين هما كاللباس كان من الركة بمكان، يعني هو أصل تشبيه، أصل هذا التركيب يقول تشبيه، لكن لو قال اخفض لهما جانبك الذي هو كالجناح وأذاقها الله الجوع والخوف اللذين هما كاللباس كان فيهما إيش؟ ركة. فنقول هذا حقيقة وهو أسلوب من أساليب العرب، العرب تعبر بهذا على طريق الإيجاز، فيدخل هذا تحت الإيجاز والإطناب. الآن لو قلنا اخفض لهما جانبك الذي هو كالجناح هذا إيش؟ هذا إطناب، الآن هذا إطناب توسع. ولو قلنا واخفض لهما جناح الذل هذا اختصار. قال أقسام الاستعارة باعتبار ذاتها إلى حقيقية وخيالية. قال فأما الحقيقية، يعني الاستعارة تنقسم إلى حقيقية وخيالية. قال فهي أن تذكر اللفظ المستعار مطلقا كقولك رأيت أسدا، والضابط لها أن يكون المستعار له أمرا محققا، يعني مدروك مدركا بالحس. تقول رأيت أسدا على المنبر وبدرا يفتي وبحرا يدرس، فقد استعرت لفظة الأسد والبدر والبحر من الخطيب والعالم والمدرس. والمستعار له إيش؟ المستعار له الخطيب والعالم والمدرس أمرا محسوسا. الآن العالم والخطيب والمدرس أمر محسوس ولا معنوي؟ محسوس. ماذا تسمى هذه الاستعارة؟ حقيقية، إذا كان المستعار له أمرا حقيقيا أو محسوسا. قال وأتيت بالقرينة التي تدل على عدم إرادة المعنى المتبادر للذهن بقولك على المنبر ويفتي ويدرس، هذا قرائن. ومن فائق الاستعارة ورائقها قول أبي المطاع بن حمدان ترى الثياب من الكتان يلمحها نور من البدر أحيانا فيبليها، فكيف تنكر أن تبلى معاجرها والبدر في كل وقت طالع فيها. قوله ترى الثياب من الكتان، الكتان نوع من الحرير، الكتان نوع من الحرير، يلمحها نور من البدر أحيانا فيبليها. يقولون الكتان إذا لامس البدر أبلاه أحرقه، الكتان إذا لامس البدر أحرقه. فهو يقول فكيف تنكر أن تبلى معاجرها؟ يعني كيف تنكر هذه المرأة أنها يبلى ثيابها؟ والمعاجر هو غطاء الرأس الذي لا يلف على العنق، غطاء الرأس الذي يكون فوقه الخمار. يقول ما في شرابة أن هذا المعاجر تبلى، ليش؟ لأن البدر كل يوم طالع بيها. فهو يقول الآن المعاجر هذه لا تستغرب من أنها بلية، لأن البدر كل يوم طالع فيها. فلما استعار ذكر القمر عقبه بذكر المعاجر وأنه يبليها بطلوعه فيها كل وقت، وذكره من أجل إيضاح أمر المستعار له وبيان حقيقته. في البيت الأول مراد بالبدر الحقيقي، وفي البيت الثاني المراد بالبدر هو المستعار الذي يكمي به عن جمال محبوبه. الاستعارة الخيالية الوهمية، الاستعارة الخيالية قلنا هي التي يكون المستعار له أمرا معنويا. قال هي أن تستعير لفظا دالا على حقيقة خيالية تقدر في الوهم، ثم تردفها بذكر المستعار لها إيضاحا لها وتعريفا لحالها. كما قال بعضهم وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. هذه الأبيات تذكر لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، لكن لعله تمثل بها البيت لأبي ذؤيب الهذلي. المعنى أنه شبه المنية بالسبع الذي له أظفار. يقول المنية إذا هجمت على إنسان مثل السبع لما يبرز مقالبه للإفتراس، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. التميمة الفروز لا تنفع من الموت، لو تحاول تحرز الإنسان خلاص. قال شبه المنية بالسبع في عدوانها وتبريتها على الإنسان، جعل لها مخالب ليزداد أمر التخييل ويكثر أمر التخييل ويكثر. فإذا هذه استعارة تخييلية، لأن المنية أمر حسي ولا معنوي؟ شيء معنوي، شيء معنوي. وقد يجتمع التحقيق والتخيل في الاستعارة، أحيانا قد تكون الاستعارة يجمع فيها كلا الأمرين التحقيق والتخيل. ومما يمكن تنزيله على هذين الوجهين في الخيالية والتحقيق على القول به قول الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإذا جعلته من باب التخيل فتقريره هو أن الله أمر الولد بأن يلين لهما جانبه ويتواضع لهما، فاستعار لفظ الجناح منبها به على التخيل في الاستعارة بطريق المبالغة في طلب أن يكون الولد لأبويه كالطائر لفرخه في فرط حنوه عليه وتعطفه على محبته، فجعل الذل طائرا على طريق الاستعارة، فجعل الذل طائرا على طريق الاستعارة. ثم أخذ الوهم في تصويب مال المستعار من الآلات والجوارح، ثم أضاف اسم الجناح على الذل رعاية لمزيد البيان وإفراطا في تحصيل البلاغة. وإذا جعلته من باب التحقيق فتقريره أنه لما أراد البلاغ المبالغة في لين الجانب للأبوين من جهة الولد استعار رفض الجناح للتذلل والتواضع، ونزله منزلة الجناح في التصاقه بالتراب وإسباله في التغطية للفرض مبالغة في لين العريكة وعسر التذلل للوالدين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.